بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. البحث في الفصل الثاني في أصالة الوجود وإخبارية الماهية. من البحوث المهمة التي تعد من أركان مدرسة الحكمة المتعالية هو مبحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وهذا من المباحث المهمة التي تدخل في الاستدلال على كثير من المسائل الفلسفية بناء على الحكمة المتعالية. فلهذا المبحث تأثير في الوجود الرابط وإثبات الوجود الرابط وفي تحديد الوجود الذهني وفي بيان العلة والمعلول وفي وحدة الوجود وفي الكثرة والوحدة، وكذلك في مسألة ماذا؟ في مسألة العقل والعاقل والمعقول وغيرها، كلها تتأثر بهذا المبحث. وكثيرا ما يذكر صدر المدللين في الأسفار مكررا أن هذا يعتمد على أصالة الوجود، ويذكر مسألة أصالة الوجود في أكثر بحوثه وفي أكثر ماذا؟ وفي أكثر مسائله التي يريد أن يثبتها. يعني في المسائل الحكمة المتعالية واضحة وأساسية، كمسألة التشكيك والوجود الرابط والوجود التعلقي، وكمسألة العلة والمعلول وعلاقة العلة بالمعلول وغيرها. هناك رؤية خاصة للحكمة المتعالية تقارب الرؤية العرفانية وتختلف عن الحكمة المشيائية. أكثر هذه الركائز تعتمد ماذا؟ تعتمد على مسألة أصالة الوجود. هذا بالنسبة إلى أهمية هذه المسألة. هناك مجموعة من المقدمات التي لا بد من استيضاحها قبل الدخول في البحث، مهمة جداً، ترتبط بتحرير محل النزاع ومعرفة الإصطلاحات التي سوف تستخدم في هذه المسألة. أكثر هذه الأمور التي سوف نذكرها كمقدمة ذكرها العلامة رحمة الله عليها المصنف في بداية هذا الفصل، وسوف نترك بيان هذه المقدمات بما يبينه المصنف وعلى التسلسل الذي ذكره المصنف. فنحن بحاجة إلى معرفة ما هو المراد من الماهية، ومعرفة ما هو المراد من الوجود الذي يغايرها، ومعرفة ما هو المراد من الأصالة بأي معنى أن هذا أصيل، ومعرفة ما هو المراد من الاعتبار بأي معنى. هذا عندما نقول الماهية مثلا من اعتبارية، ما هو المراد ماذا من الاعتبار؟ هذه أمور لا بد أن تتضح. المصنف في بداية هذا الفصل حاول أن يوضح جميع هذه المقدمات، أن يذكر الماهية والمراد من الماهية، وأن يذكر الوجود والمراد من الوجود، وكذلك الأصالة، وكذلك الاعتبار. قبل الولوج في بيان هذه الأمور لا بد أن نلتفت أيضا، كما نبه على ذلك كثير من الأعلام، أن هذه المسألة بهذا العنوان هي من المسائل المستحدثة في الحكمة المتعالية، فلا يوجد هكذا عنوان في الكتب الفلسفية القديمة، سواء الكتب التي على مشرب مدرسة المشاء أو حكمة الإشراق. لا تجد هذا العنوان لا في حكمة الإشراق موجود ولا في الحكمة المشائية موجود، بمعنى أنه لم يستحدث حكماء المشاء عنوان أصالة الوجود واعتبارية الماهية وبحثوا في هذه النقطة مفصلة، كما أن حكماء الإشراق أيضا لم يعنونوا هكذا عنوان، ولم يبحثوا في أن من هو الأصيل، الوجود أو الماهية. نعم، هناك قراءة لكلماتهم من قبل صدر المتألهين ومن قبل الحكيم السبزواري وكذلك العلامة الطباطبائي، فهم منه كما سوف يتضح أن حكماء المشاء من القائلين بأصالة الوجود، وأن حكماء الإشراق من القائلين بأصالة الماهية. إذن كقضية تاريخية هذه المسألة من المسائل المستحدثة في الحكمة الإسلامية. أولا، هذا قبل الحكمة الإسلامية لا وجود لها، وثانيا إنما هي موجودة في الحكمة الإلهية التي هي الحكمة المتعالية في قبال حكمة الإشراق والحكمة المشاعرية. هذا بالنسبة إلى أصل تاريخ هذه المسألة، وإن شاء الله سوف يتضح عندما ينسب العلامة أصالة الوجود إلى المشائين. سوف نذكر العبارات التي منها استفيد أن حكماء المشاء من القائلين بأصالة الوجود، وعندما ينسب أصالة الماهية إلى حكماء الإشراق أيضا هناك عبارات لحكماء الإشراق وعلى رأسهم شيخ الإشراق السمروردي قد يستفاد منها أن الأصالة ماذا؟ أن الأصالة الماهية، كما أن هناك عبارات لعله تكاد تكون واضحة في كلمات أستاذه الميردامات قد تكاد تكون واضحة في أصالة الماهية. ولذلك يقول صدر المتألهين في الأسفار بأنه أنا كنت في فترة من حياتي شديد الذب والدفاع عن أصالة الماهية تبعا لأستاذه وما ينسبه إلى أستاذه الميردامات. ثم بعد ذلك يقول هداني الله وانكشف لي كشفا بينا بأن الأصالة مع الوجود وليست مع الماهية. بعد ذلك ينتقل المصنف طباطبائي رحمة الله عليه إلى التسلسل في مجموعة من المقدمات حتى نصل إلى الأقوال في المسألة والأدلة على ما هو الحق في المسألة ورد سائر الأقوال. سوف نبين إن شاء الله بأن الأقوال ثلاثة: قول بأصالة الوجود، وقول بأصالة الماهية، وقول بأصالتهما معا. وسوف نذكر ماذا كل قول من الأقوال ونسبة هذا القول، ثم بعد ذلك نستدل على ما هو الصحيح وما يراه المصنف صحيح، وهو أصالة الوجود واعتبارية ماذا؟ واعتبارية الماهية. جيد. المقدمة الأولى التي يتعرض لها المصنف هي أننا نؤمن بالواقعية وقد حسمنا أصل الشك والسفسطة. لا يوجد شك بالواقعية ولا يمكن إنكار الواقعية، الواقعية ثابتة بالبداهة، وهذا ما أثبتناه في مطلع المقدمة لهذا الكتاب، وبينا بأن الواقعية وثبوت الواقعية في الأعيان من الأمور البديهية، من الأمور الوجدانية القريبة من الأولية. إذا حسمنا أصل الشك والسفسطة وآمنا بالواقعية، حينئذ ماذا؟ نأتي للبحث ماذا في المقام. وإلا الذي ينكر الواقعية ليس هناك واقعية حتى نبحث ماذا، هل أن الأصيل هو الوجود أو أن الأصيل هو الماهية، هل أن الذي يمثل الواقعية هو مفهوم الوجود أو أن الذي يمثل الواقعية هو مفهوم ماذا الماهية. لا واقعية حتى نبحث عمن يمثلها في الخارج إذا أنكرنا الواقعية. إذا لابد في الخطوة الأولى أن نؤمن بالواقعية، وهذا ما آمنا به بالبداهة والضرورة. بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك ينتقل المصنف يقول إننا عندما نطالع الأشياء بحسب هذا الواقع الذي أثبتناه بالضرورة نجد أن هذه الأشياء تشترك جميعها في شيء وتختلف في شيء آخر، يعني أن في الواقعية حيثيتين، حيثية بها تمتاز الواقعيات بعضها عن البعض الآخر، وحيثية بها تشترك الواقعيات ماذا مع بعضها البعض. هناك حيثيتان، أما بالنسبة إلى الحيثية الأولى فهي حيثية ماذا؟ أننا نقول هذا ليس هذا، فتقول الشجر غير الحجر، والحجر غير السماء، والسماء غير الأرض، والأرض غير الإنسان، والإنسان غير البقر، وهكذا. فإنك تميز بين الشجر والحجر وبين الإنسان والبقر، مما يعني أن الواقعيات والأشياء الخارجية التي أثبتنا لها الواقعية بالضرورة تختلف ويختلف بعضها عن البعض
آخر. إذن هناك حيثية امتياز بين الأشياء الواقعية، وهذه حيثية الامتياز هي التي جعلت هذه الواقعية تختلف عن هذه ماذا؟ عن هذه الواقعية. ولكن كلها تشترك في حيثية واحدة، وهي حيثية أنها موجودة وتطرد فكرة السفسطة. ولذلك بأجملها وبأجمعها يحمل عليها الوجود أو لا يحمل عليها الوجود؟ يحمل عليها الوجود. فتقول الإنسان موجود، لاحظوا الإنسان موجود، والشجر موجود، والبقر موجود، والسماء موجودة، والأرض موجودة، هذا حمل الوجود عليها كما تقدم في الفصل السابق بمعنى واحد أو بمعان متباينة. بمعنى واحد، إذن يوجد هناك معنى واحد مشترك بين جميع هذه الأشياء المختلفة، هناك جامع مشترك. نعم، لو قلنا بالاشتراك اللفظي حينئذ لا يمكن أن نحصل جهة مشتركة بين الواقعيات. ومن هنا نعرف أن البحث السابق يتوقف ماذا؟ يتوقف عليه هذا البحث الذي هو أصالة الوجود. يعني من يؤمن بالاشتراك اللفظي لا يؤمن بحيثية اشتراك بين الأشياء، بل لا يؤمن إلا بحيثية الاختلاف، لأن لديه أن المحمول الذي هو الوجود الذي يحمل على الأشياء هو بمعنى نفس تلك الأشياء. فإذا قلت الإنسان موجود، يعني الإنسان إنسان، فإذا كان الإنسان يختلف عن البقر بإنسانيته فهو يختلف عن البقر أيضا بموجوديته، ولا يشترك مع البقر بموجوديته. وحيث أننا أنكرنا الاشتراك اللفظي وآمنا بالاشتراك المعنوي، إذن هناك معنى واحد وحيثية واحدة مشتركة بين جميع هذه الأشياء، وهو ماذا؟ وهو الوجود. وبينا أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، طبعا مفهوم الوجود بجميع اشتقاقاته، سواء كان كلمة موجود التي هي الموجودية وأصل الواقعية، أو كان الوجود الذي يقابل الماهية الذي سوف نوضحه إن شاء الله، أو كان الوجود الذي يقابل الماهية، الوجود والموجود والموجودية، كلها اشتقاقات من حيث المفهوم هي مشتركة في المعنى. ولذلك أنت عندما تقول الإنسان موجود والشجر موجود والبقر موجود، فقد حملت معنى واحد على جميع هذه الأشياء المختلفة. والحاصل هو أن هناك حيثية بها تختلف الأشياء عن بعضها البعض، وهناك حيثية بها تشترك الأشياء ماذا فيما بينها، حيثية مشتركة. إذن حيثية يمتاز بعض الأشياء عن بعض، وحيثية يشترك البعض مع البعض الآخر. هنا نريد أن نقول بأن الحيثية، وهذه الحيثية كلها مرتبطة بالواقعية التي أخبرنا ماذا أنها بالبداهة موجودة، هذه الحيثية التي هي حيثية الامتياز هي التي نسميها بالماهية، وحيثية الاشتراك هي التي نسميها بالوجود. ومن هنا كل ما يميز شيء من الأشياء عن شيء آخر لا يميزه إلا بالماهية، سواء كان تمييزا بالذات أو كان تمييزا بالعرض. مهم أن تكون هذه النقطة، هنا إشكال مطروح ولكن هذا الإشكال غير صحيح في البيان الذي سوف نبينه. سواء كان الامتياز امتيازا بالذات أو كان امتيازا بالعرض، الامتياز بالذات هو أن يكون هناك اختلاف بين الماهيتين في الحد المنطقي. مثلا الإنسان والبقر، فإن الإنسان يختلف عن البقر بحقيقته وتعريفه المنطقي، حده المنطقي مختلف، يعني يمتاز عن البقر بحده المنطقي الذي هو ماذا؟ الذي هو ماهيته الذاتية بالمعنى الأخص الذي نوضح إن شاء الله أكثر. فتقول إن الإنسان يمتاز عن البقر بحيوانيته الناطقة، والبقر يمتاز عن الإنسان ماذا؟ حتى غير البقر، مثلا الفرس يمتاز، حصل صاهل اعتبار مشتق، والفرس يمتاز عن الإنسان بحيثيته ماذا؟ الحيوانية الصاهلة. بماذا يمتاز؟ يمتاز بحده التام، بماهيته، بجنسه وبصره، اللي هو الحد المنطقي، الحد التام. أو لا، قد يمتاز ماذا؟ بماهية لكن امتيازا عرضيا، كالإنسان والإنسان الآخر. الإنسان والإنسان الآخر أيضا ماذا؟ يمتاز هذا الإنسان عن هذا الإنسان، لكن الامتياز بأي شيء؟ الامتياز بماهيات عرضية، يعني بكمه وكيفه وطوله وعرضه وغيرها من الأمور العرضية. واضح؟ إذا لاحظوا إخواني، الامتياز بين الأشياء بماهياتها، والاشتراك بالوجود الذي هو مشترك المعنى بين الجميع. هذا الوجود المشترك المعنى بين الجميع هو الذي ماذا؟ هو الذي يمثل حيثية اشتراك جميع الأشياء الواقعية بالخارج. هذا ماذا نسميه؟ نسميه بالوجود. إذن حيثية ما به الاشتراك نسميه الوجود، وحيثية ما به الامتياز نسميه بالماهية. فإذن الماهية تمثل جهة الاختصاص والامتياز، والوجود يمثل جهة ماذا؟ جهة الاتحاد والاشتراك بين الواقعيات. بعد نوضح أكثر. عندما نأتي إلى هذه الماهية بالمعنى الأخص، هذه الماهية بالمعنى الأخص التي تميز هذا الشيء عن الشيء الآخر، قالوا بأن هذه الماهية بالمعنى الأخص هي التي تشكل حقيقة الشيء، هي التي تشكل حقيقة الشيء. حقيقة الشيء يعني تلك الحقيقة التي بها يكون الشيء ممتاز عن الأشياء ماذا؟ الأشياء الأخرى. وهذه دائما هي مرتبطة ماذا؟ بالتعريف المنطقي، إما تعريف ماهية الكم أو الكيف أو الإنسانية أو الحيوانية وغيرها، يقابلها الماهية بالمعنى الأعم. لاحظوا إخواني، الماهية بالمعنى الأعم هي ما به ذات الشيء، يعني ماذا؟ ما عليه حقيقة الشيء. ما عليه حقيقة الشيء يسمى ماذا؟ ماهية بالمعنى الأعم، سواء كان له ماهية بالمعنى الأخص أو لم يكن له ماهية بالمعنى الأخص. مثل واجب الوجود، نحن سوف نوضح بأن واجب الوجود لا ماهية له بالمعنى الأخص، لكن واقعه ما هو؟ واقعه الوجود. فوجوده يمثل واقعيته أو لا يمثلها؟ يمثلها، فيسمى ماهية. لكن هنا ماهية ليست الماهية المنطقية التي تمثل الحد المنطقي، وإنما الماهية التي تحكي واقع الشيء، سواء كان واقعه هو جهة الاشتراك أو كان واقعه هو جهة ماذا؟ هو جهة الامتياز. افرض بأن الله عز وجل ليس له إلا جهة الاشتراك وهو الوجود، ماهيته وجوده، يعني ما عليه ثبوته في الخارج هو الوجود أو الماهية. الوجود هذا أيضا يسمى ماهية، ماهيته بالمعنى الأعم، هذا لا حديث فيها، لا نتكلم عن الماهية بالمعنى الأعم، وإنما نتكلم عن الماهية بالمعنى الأخص التي يقابلها الوجود. لاحظوا إخوان، والماهية بالمعنى الأخص ما به امتياز الشيء، ما به امتياز الحقيقي للشيء الذي يقابله ماذا؟ يقابله الوجود. أما الماهية بالمعنى الأعم فلا يقابلها الوجود. الماهية بالمعنى الأعم تصدق على الماهية بالمعنى الأخص، وتصدق على ماذا؟ على الوجود. فما له ماهية بالمعنى الأخص يصدق عليه الماهية بالمعنى الأعم، لأنها تمثل واقعه الخارجي. وما حقيقته فقط الوجود لا غير أيضا ماذا؟ تنطبق عليه الماهية بالمعنى الأعم، لأنها تمثل وجوده الخارجي. الوجود يمثل ماذا؟ واقعه الخارجي. إذن لاحظوا إخواني، إذن الماهية بالمعنى الأعم لا يقابلها شيء، تنطبق على الوجود وعلى الماهية بالمعنى الأخص. أما الماهية بالمعنى الأخص فهي التي يقابلها الوجود، التي تمثل جهة الامتياز بين الأشياء، ويقابلها الوجود الذي يمثل جهة الاشتراك بين الوجودات. فإذا قلنا ماهية بالمعنى الأخص نريد ما به الامتياز، وإذا قلنا ماهية بالمعنى الأعم نريد ما يشمل جهة الامتياز وجهة الاشتراك. واضح؟ اترك ما هي بالمعنى الأعم، لا علاقة لنا بها. إذن الماهية بالمعنى الأخص هي التي تمثل جهة ماذا؟ جهة الامتياز بين الموجودات. أما بالنسبة إلى الوجود، لاحظوا إخوان، الوجود كما بينا مفصلا، لكن نأكد على هذه النقطة، نقصد من الوجود حتى لا يختلط بالموجود الذي هو موضوع الفلسفة، نقصد من الوجود فقط حيثية ماذا؟ فقط حيثية الاشتراك. حيثية الاشتراك بين جميع الموجودات، هذا الذي يسمى بالوجود. فإذا الوجود يصدق على كل موجود أو فقط على بعض الموجود؟ فقط على جهة الاشتراك. أما جهة الامتياز حتى وإن كانت موجودة لكنها وجود أو ليست بوجود، ليست بوجود وإنما هي ماهية. واضح؟ هذا هو المراد من الماهية، وهذا هو المراد من الوجود. جيد، إذن لدينا مفهوم يحكي عن جهة الامتياز نسميه ماهية، ومفهوم يحكي عن جهة الاشتراك نسميه مفهوم الوجود. جيد، هنا قد يقال بأنه لماذا لا نقول، بأن مفهوم الوجود ومفهوم الماهية، رح ننتقل إلى نقطة لاحقة، لماذا لا نقول بأن مفهوم الوجود هو عين مفهوم الماهية، وبين مفهوم الوجود ومفهوم الماهية ترادف بينهما من حيث المفهومين؟ نعم، أنتم قلتم الماهية تمثل جهة الاشتراك، والوجود جهة الامتياز، والوجود يمثل جهة الاشتراك. لماذا لا نقول بأن جهة الاشتراك عين جهة الامتياز، وليس بين جهة الاشتراك وجهة الامتياز إلا اشتراك لفظي؟ فهو حقيقة واقعية واحدة وتأتي إلى الذهن بمفهوم واحد. نعم له مرادفات، فيكون مفهوم الماهية ومفهوم الوجود من قبيل مفهوم ماذا؟ مفهوم الأسد ومفهوم الغضنفر. واضح؟ كيف أن مفهوم الأسد ومفهوم الغضنفر هما مفهومان، هما مفهوم واحد، ولكن ماذا؟ بألفاظ مختلفة، وبينهما ترادف، وليس بينهما اختلاف في المفهومية. لماذا جعلتم مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية؟ هنا يأتي مبحث زيادة الوجود على الماهية، وأعيد العنوان، مبحث زيادة مفهوم الوجود على مفهوم الماهية، والمقصود من الزيادة هي المغايرة المفهومية. كيف أن مفهوم الحجر يختلف عن مفهوم الشجر؟ نريد أن نقول بأن مفهوم الماهية يختلف عن مفهوم ماذا؟ عن مفهوم الوجود. فهناك اختلاف مفهومي بين الوجود والماهية، وهناك شيء متفق عليه لا بد أن تلتفتوا إليه إخوان، مع أن الكل يعتقد بأنه ليس في الخارج إلا وجود واحد، إلا واقعية واحدة، لكل شيء لا توجد واقعيتان، ليست لي واقعيتان، لي واقعية ماذا؟ واقعية واحدة. فبحسب المصداق الخارجي لا يوجد تغاير، ليست هناك زيادة للوجود على الماهية بحسب الواقع الخارجي. نريد أن نقول بأن الوجود زائد على الماهية بحسب المفهوم في الذهن، بحسب المفهوم ماذا؟ في الذهن. إذن الزيادة زيادة مفهومية، وهذا المبحث عقد له المصنف في بداية الحكمة فصل لوحده، فصل أسماه زيادة الوجود على الماهية. هنا ما بحث هذا البحث، وإنما ذكره في ضمن مسألة أصالة الوجود. الآن لماذا هناك تغاير مفهومي بين الماهية بالمعنى الأخص وبين مفهوم الوجود؟ لاحظوا يا إخوان، أولا يقول لأنه من الواضح أن الجزء المشترك غير الجزء المختص، هذا الدليل الأول على الزيادة. لا يمكن أن يكون هناك ترادف مفهومي بين ما يعبر عن الجزء المشترك وهو الوجود وبين ما يعبر عن الجزء المختص والماهي. كيف يكون هناك ترادف بين مفهومين كل واحد منهما يعبر عن هيئية خاصة؟ إذن نقول الآن الله سبحانه وتعالى واحد في الخالق، بسيط من كل جهة، ولكن يصدق عليه أنه عالم ويصدق عليه أنه قادر. هذان مفهومان، هذا يعبر عن معنى وذاك يعبر عن معنى آخر، باعتبار أنه بحسب المفهومية مفهوم العلم غير مفهوم القدر، ولا يوجد بينهما ترادف وإن كانت هناك وحدة مصداقية في الخارج. كذلك هنا الوجود والماهية، حتى وإن كانت الواقعية واقعية واحدة، لكن كل واحد منهما يعبر عن حيثية لتلك الواقعية الواحدة. هذا يعبر عن حيثية الاشتراك في تلك الواقعية وهو الوجود، وهذا يعبر عن حيثية الامتياز في تلك الواقعية وهو الماهية. إذن لا يمكن من حيث المفهومية أن يكون المفهوم المعبر عن حيثية وجهة الاختصاص هو عين ما يعبر عن جهة ماذا؟ عن جهة الاشتراك. هذا أمر مستحيل، هذا أمر غير متصور، لأن الترادف تعني الوحدة المفهومية، والوحدة المفهومية غير متعقلة، مع فرض أن كل واحد يعبر عن حيثية تختلف عن الحيثية التي يعبر عنها المفهوم الآخر. هذا شيء الموجودية.
فإذا نسبنا الواقعية، نسبنا الماهية للواقعية، كلاهما طرفي واقع، لماذا ننسب الواقعية للوجود حتى نثبت الأصالة دون أن ننسب إلى الماهية التي هي جزء الواقعية؟
حد الآن ما وصلنا لهذه المرحلة، لأن ما نسبنا الواقعية لا الماهية ولا للوجود، ولم ننسبها لا للوجود ولا الماهية معا. أحدنا حد الآن ما ندري هل الوجود هو الأصيل، ما هي الأصيلة، كلاهما أصيل، حد الآن ما تحدث. فقد أريد أن نقول أمور الآن جاي نسلسل، هناك واقعية تختلف وتشترك، إذن هناك جهة اشتراك وجهة اختلاف، هذه ماذا بحسب الحيثيات الذهنية، وعلى ضوئها تنتزع المفاهيم، ونقول بأن المفهوم المنتزع من حيثية الاشتراك هو الوجود، والمفهوم المنتزع من حيثية ماذا؟ من حيثية الامتياز هو الماهية، وهذان المفهومان المنتزعان أحدهما غير الآخر. إلى الآن من هو الأصيل؟ الواقعية فلتبقى الآن ماذا؟ هادئة في محلها، ما عدنا حديث وين الواقعية، وين حديثنا الآن إلى الآن؟ حديثنا في المفاهيم فقط، بينا أن هناك مفاهيم متغايرة أحدهما زائد على الآخر. إذا أكو إشكال في هذه أنا أسمع.
هذا مبني على الذهن لما ينتزع من الخارج يحلل حيثية، هذا يجي بالمفهوم المركب، ما راح يجي بالمفهوم الواجب الوجود، يعني ما يقدر بعد ينتزع منه حيثية سواء بها الاشتراك سواء بها الاختصاص.
قصدكم مو المفهوم المركب، الواقع المختص،
الواقع ينتزع من الواقع الخارج، يحل الحيثية مثل ما به الاشتراك.
هذا إن شاء الله سوف نبين، هذا نوصل لها بأنه هل أن الاختلاف الحيثوي بين المائية وبين الوجود يكشف عن تغاير في الخارج وتركيز في الخارج أو لا يكشف؟ من قبيل الاختلاف الحيثوي بين العلم والقدرة بالنسبة إلى واجب الوجود، أكون هناك اختلاف أو لا يوجد هناك، لكن هذا يكشف عن التركيب الخارجي او لا؟ ان شاء الله نشير له.
يعني المتكلمين وكل العقائد يعني هاي المساله يقولون لانه صفاته عين ذاته، فاذا كان مفاهيم يعني مثلا العلم بما هو عالم هو عين القادر، بما هو القادر عين العالم، بما هو حي الى اخره، فهذا مو يكشف انه كله بعين ذاته، وما في حيثيات تنتزع غير الاخرى حتى يقول لك وجهه اختصاص وجهه
هي اللي جاي يذكرونها بحسب الواقع الخارج. التغاير المفهوم ما حد أنكره، يعني لا أحد يريد أن يقول بأن هناك ترادف بين العلم والقدرة، وإنما هناك اختلاف مفهومي بحسب التغاير الحيثوي الذهني. الحيثيات الذهنية على، ولذلك قالوا بأن المفاهيم كلها ترتبط ماذا؟ بالتغاير الحيثيات الذهنية. نعم هناك بحث أن التغاير الحيثوي في الذهن هل يكشف عن التغاير الحيثوي في الخارج أو لا؟ هذا البحث إن شاء الله لا أستطيع فرصة نبينه. واضح؟ لكن عموما نحن نعتقد بأن حيثية القدرة في الذهن غير حيثية العلم. بحسب الخارج القدرة عين العلم والعلم عين القدرة، لكن بحسب المفاهيم هذا مفهوم يحتاج إلى إثبات وهذا مفهوم يحتاج إلى دليل آخر لإثباته، لأنه الحيثيات ماذا مختلفة. هسه سبب اختلاف الحيثية بعد ماذا موكول إن شاء الله إلى محل بحث مفصل ولطيف وجميل في مسألة نفس الأمر واقعا بأنه الواقعية بحث هو لطيف، لأن الواقعية هل هي أوسع من الوجود أو لا؟ ولذلك نحن نقول الشريك الباري معدوم. أكو شيء جديد؟
نعم.
بس خلينا نطبق العبارة، العبارة اللي بينا. لحظة إخوان، فقط دليل آخر على المغايرة حتى نطبق العبارة. الدليل الآخر على المغايرة هو أننا قد نثبت الوجود للماهية، وقد نسلب الوجود ماذا عن الماهية. فقد نقول الإنسان موجود فنثبت الوجود للماهية، وقد نسلب الوجود عن الماهية فنقول الإنسان ليس بموجود. فلو كان مفهوم الوجود عين مفهوم الماهية وليس مغايرا لها، للزم حين سلب الوجود عن الماهية للزم سلب الشيء عن نفسه، وسلب الشيء عن نفسه مستحيل مستحيل. وحيث أنه جاز سلب الوجود عن الماهية، إذن سلب الوجود عن الماهية ليس من سلب شيء عن نفسه، وإنما سلب شيء مغاير عن شيء آخر. فثبتت المغايرة بين حيثية الوجود وحيثية الماهية، بين مفهوم الوجود ومفهوم الماهية. دقيقتين بس الفصل الأول. الفصل الثاني في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. الوجود هو الأصيل، هذه الدعوة هذه اللي نريد نثبتها. الوجود هو الأصيل دون الماهية، أي إنه هو الحقيقة العينية التي نثبتها بالضرورة. هذه الدعوة إن شاء الله نجي نوضحها مفصلا هذه العبارة، لكن ننتقل إلى العبارة اللاحقة. إنا بعد المقدمة الأولى، إنا بعد حسم أصل الشك والسفسطة وإثبات الأصيل الذي هو واقعية الأشياء، وأثبتنا أن هناك شيء متأصل في الخارج والواقعية، هذه النقطة الأولى. أول ما نرجع إلى الأشياء الواقعية نجدها مختلفة متمايزة مسلوبا بعضها عن بعض. تقول الإنسان ليس ببقر وليس بحجر، والحجر ليس بسماء ولا بأرض، فتسلب بعضها عن البعض الآخر. في عين أنها هذه الأشياء جميعا متحدة في دفع ما كان يحتمله السفسطي من بطلان الواقعية، فنجد فيها في هذه الأشياء، فنجد في هذه الأشياء مثلا إنسانا موجودا وهو ليس بفرس، وفرسا موجودا وهو ليس بشجر، وشجرا موجودا، وعنصرا موجودا، وشمسا موجودة، وهكذا. فلها أي لهذه الأشياء ماهيات محمولة عليها، فتقول هذا الشيء إنسان، وهذا الشيء حجر، وهذا الشيء ماذا بقر، وهكذا وهكذا. فلها ماهيات محمولة عليها، فللأشياء ماهيات محمولة عليها. بها أي بهذه الماهيات يباين بعض هذه الأشياء البعض الآخر بعضا، ووجود أيضا محمول على هذه الأشياء، فتقول هذا الشيء موجود وهذا الشيء موجود وهذا الشيء موجود، محمول عليها، مشترك المعنى بينها، وهذا ما أثبتناه في الفصل السابق. والماهية غير الوجود، هذه زيادة مفهوم الماهية على ماذا؟ على مفهوم الوجود. ومفهوم الماهية، ضيفوا هذه حتى تتضح، ومفهوم الماهية غير مفهوم الوجود في الذهن، لأن المختص المفهوم الذي يعبر عن الاختصاص وهو الماهية، غير المفهوم الذي يعبر عن الاشتراك وهو ماذا؟ وهو الماهية، لأن المختص غير المشترك. وأيضا استدلال آخر على زيادة الوجود على الماهية في الذهن، وأيضا الماهية لا تأفى في ذاتها، ومن حيث هي ماهية الإنسانية مثلا، من حيث هي أن يحمل عليها الوجود تقول الإنسان موجود، وأن يسلب عنها فتقول الإنسان ليس بموجود، في ذاتها لا تأفى حمل الوجود وسلب الوجود. ولو كانت الماهية عين الوجود لم يجوز أن يسلب الوجود عن الماهية لاستحالة سلب الشيء عن نفسه، فما نجده في الأشياء من حيثية الامتياز من حيثية الماهية غير ما نجده في الأشياء من حيثية الاشتراك التي هي حيثية مفهوم الوجود. فهناك مغايرة بين مفهوم الوجود ومفهوم الماهية. تتم الحديث إن شاء الله.